بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فصل في التقليد بعد نعم
فصل السابق
ما انتهينا منه؟ عجيب. طب نأخذ اليوم هذا الفصل ماكو مشكلة. بعد أن انتهينا من توجيه البحث عن مباحث الاجتهاد في ضمن خاتمة علم الأصول وأن الاجتهاد لما كانت أبحاثه مما لا دخالة فيها للعامي وإنما ترتبط بوظائف المجتهد، ناسب أن نخرجها عن علم الفقه ونبحثها في خاتمة علم الأصول. لكن هذا التوجيه للمسألة لا ينسجم مع مباحث التقليد، باعتبار أن التقليد وظيفة المكلف لا المجتهد. فهل البحث عن مباحث التقليد في الخاتمة استطرادي محض أم له ارتباط بما هو المقصود من الخاتمة؟ المصنف رحمة الله عليه اقتصر في مباحث التقليد على فصول ثلاثة، سوف يتضح عند استعراضها أن البحث فيها بطريقة أو بأخرى اجتهادي. فمثلا في الفصل الأول نتعرض إلى جواز التقليد، وهذا يشبه من جهة كبيرة مبحث حجية خبر الواحد، بل سوف يأتي أن الأدلة بينهما مشتركة. فلأجل هذا الانسجام يبحث في الخاتمة، لا أن البحث فيه استطراد في استطراد كما حاول البعض إثباته. والأمر سهل، في الابتداء يشرع الماتن رحمة الله عليه في تعريف التقليد. هناك خلاف مشهور بين الفقهاء في بيان حقيقة التقليد، وليس المقصود من هذا البحث بيان مفهوم الكلمة الوارد في بعض الأدلة كقوله فللعوام أن يقلدوه، وإنما المقصود بيان حقيقة هذا المفهوم من ناحية ما يستفاد من الأدلة. وقع الكلام بينهم في أن هذه الحقيقة المتصفة بالجواز أو الحرمة هل هي بمعنى الأخذ والالتزام أم بمعنى العمل؟ يظهر الثاني من المشهور أن التقليد عبارة عن العمل برأي الغير. ويظهر من جمع خصوصا صاحب الفصول والشيخ الأعظم والآخند أن التقليد عبارة عن أخذ رأي الغير للعمل أو للالتزام به، فالأخذ للعمل مجاله وين؟ الفرعيات، والأخذ للالتزام مجاله الأمور الاعتقادية القابلة للتعبد. واضح؟ الأمور الاعتقادية القابلة للتعبد يعني غير الأمور التي يطلب منها المعرفة واليقين، وإلا هذه لا يصح فيها التقليد. بل حتى لو يعني حتى مع ذلك لا يلزم أن نقيد بهذا القيد، لأن الكلام عن التقليد لا عن صحته. ملتفت؟ يعني حتى مثلا التقليد في أصول الدين الأصلية، خب هذا هو معناه، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذا بحث آخر، لأن لسنا بصدد بيان الحكم، بصدد بيان مفهوم التقليد. ملتفت لهذه النقطة؟ يعني لسنا بحاجة إلى أن نقيد بهذا القيد، لأننا نبحث عن ما يعرض عليه الصحة والفساد أو الجواز والحرمة، لا عن أصل الحكم. واضح هذا الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه تبعا لصاحب الفصول والشيخ الأعظم لم يرتضي تعريف التقليد بالعمل، خلافا لصاحب القوانين
حيث أرجع تعريف التقليد بالأخذ إلى العمل. ولذا ادعى أنه لا نزاع في البين. الوجه في عزوف الماتن تبعا لمن ذكرنا عن تعريف التقليد بالعمل أن العمل يقع في رتبة متأخرة عن التقليد، ويشهد لذلك صحة تقسيم العمل إلى قسمين: عمل عن تقليد، وعمل ماذا؟ عن غير تقليد. فالعمل شيء يتأخر عن التقليد، فكيف يعرف المتقدم بالمتأخر؟ فالتقليد عبارة عن الأخذ والالتزام، عمل المكلف أم لم يعمل، وهذا المعنى للتقليد يتناسب مع المفهوم اللغوي للكلمة أيضا، وهو جعل الشيء قلادة. فإن الالتزام بشيء معناه إدخال شيء في العهدة واشتغال الرقبة بما تعهد به. كيفما كان يقع الكلام في أدلة جواز التقليد، اختلف العلماء في الجواز والحرمة. يظهر من بعض علماء حلب القول بالحرمة، ومال إليه بعض متأخري المدرسة الأخبارية، ولكن المشهور على الجواز، ويقصد من الجواز الجواز بالمعنى الأعم ما يشمل الوجوب والجواز بالمعنى الأخص، والوجوب بأنواعه: وجوب تعييني أو تخييري، مخير بينه وبين الاحتياط. الآن لسنا بصدد هذه التفصيلات، أصل الجواز في مقابل ماذا؟ القول بالحرم. المصنف رحمة الله عليه يرى أن عمدة الأدلة على الجواز هو أن هذه المسألة من الفطريات والأمور التي بذر عليها جبلة الإنسان. ولتقريب ذلك، أن كل مكلف يلتفت إلى كونه مخاطبا برسالة، وليس له قدرة على أن يعلم بها بنفسه، فيدرك بقرارة نفسه أنه عليه أن يرجع إلى الغير الذي لديه قدرة على معرفة الشريعة بنفسه. وهذه المسألة في الواقع من صغريات ماذا؟ كبرى رجوع الجاهل إلى العالم. التي مرجعها إلى غريزة وفطرة حب الاستطلاع المبذورة في الإنسان، فإن كل عاقل يسعى إلى الاطلاع، فإذا انسد عليه باب الاطلاع بنفسه لا ينغلق عليه باب الاطلاع بالواسطة. وهذا الدليل من الأدلة اللبية التي تدل على الجواز في الجملة من دون أن يستفاد من ذلك غير شرطية علم من يرجع إليه. أما بقية الشرائط من الحياة والذكورة وكذا لا يمكن أن نستفيدها من خلال هذا الدليل. والكلام في مسألة جواز التقليد بحسب الدقة يقع في مقامين. المقام الأول في تشخيص المجتهد لحكم هذه المسألة، وهذا من الأمور ماذا؟ اجتهادي. والثاني في ما يلزم المكلف بالرجوع إلى المجتهد، يتميز
هذا الدليل الفطري الذي شرحناه بكونه مفيدا لأي مقام؟ لكلا المقامين، بخلاف الأدلة الأخرى كآية النفر وغيرها من الآيات والروايات. فإن بيان مفادها ورفع الإشكالات عنها لا يتم إلا للمجتهد. وعلى هذا الأساس لا يجوز أن يقال بأن العامية يقلد في أصل مسألة جواز التقليد، وإلا لدار أو تسلسل. لأن تقليده في مسألة جواز التقليد يحتاج إلى دليل، فإن كان الدليل هو نفسه فدار، وإن كان الغير ننقل الكلام إليه، فإما أن يدور أو يتسلسل. هذا تمام الكلام في عمدة الدليل الذي يرتضيه المتن. وهناك أدلة أخرى ذكرها القوم لا تنفع إلا للمجتهد، وهي تصنف إلى نوعين: أدلة لبية وأدلة لفظية. أما الأول فهو عبارة عن الإجماع القولي والماذا؟ العملي. أما الإجماع القولي فلا يخلو إما أن يكون محصلا أو منقولا، والأول وإن كان حجة لكنه محتمل ماذا؟ المدركية، لاحتمال أن يكون مستند المجمعين هذا الارتكاز الفطري الذي ذكرناه. واضح الكلام؟ يكون إجماع ماذا؟ مدرك. وإن كان منقولا ففيه أولا أنه ليس بحجة، وعلى تقدير حجيته ينحصر في غير موارد احتمال المدركية. هذا حال الدليل اللبي الأول. الدليل اللبي الثاني الإجماع العملي، حيث ادعي أن سيرة المتدينين قائمة على جواز التقليد. وجواب ذلك يظهر مما تقدم، وهو أنه مع وجود الارتكاز الفطري لا يحرز أن هذه السيرة سيرة للمتدينين بما هم متدينون. واضح الكلام؟ الدليل اللبي الثالث جعل المسألة من ضروريات الدين، وضرورية الدين مرجعها إلى ثبوت الضرورية للشيء بما هو جزء من الدين بما هو دين. ولعل منشأ الاعتقاد بضروريتها للدين هو ما تقدم من كونها من ضروريات العقل وفطريته، وبالتالي فالأدلة اللبية غير ما ذكرنا من الارتكاز الفطري لا تصلح للدليل. أما الأدلة اللفظية فهي عبارة عن الآيات والروايات. أما الآيات فاستدل لجواز التقليد بآيتين، آية النفر وآية ماذا؟ السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد تقدمتا في مبحث حجية خبر الواحد. أورد المصنف على الاستدلال بهما بوجهين، الأول مشترك الورود، وتقدم في مبحث حجية خبر الواحد، وحاصل الإشكال أنه يحتمل قوياً بحسب تعبيره هنا، وهو الظاهر بحسب تعبيره في مبحث حجية خبر الواحد، أن هاتين الآيتين تأمر بالسؤال والأخذ من النافر لأجل أن السؤال والأخذ يكون مظنة لتحصيل العلم بالجواب. لا أنها بصدد إفادة جواز الأخذ تعبدا. واضح الإشكال؟ تقدم في بحث حجية خبر الواحد، وكذلك إذا تتذكرون في آية الكتمان
تقدم هذا أنه عادة الإفشاء أن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الكتاب أن يفشوا. عادة بالإفشاء ماذا يحصل؟ لكثرة من يفشي يحصل علم، وهذا غير الأخذ التعبدي. نحن نتكلم عن جواز التقليد، يعني جواز التقليد تعبدا، لا جواز التقليد إذا حصل لك العلم، هذا لا شك فيه ولا يحتاج إلى دليل. واضح هذا الكلام؟ هذا الإشكال المشترك. الثاني الإشكال الخاص بآية السؤال، وحاصله أن المقصود من أهل الذكر في آية السؤال إما أهل الكتاب كما يظهر من سياق الآية، وإما المقصود من ذلك أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام كما ورد في كثير من الأخبار. فإذا كان موضوع السؤال هم أهل الكتاب أو المعصومون، فتكون الآية أجنبية عن من؟ عن الأخذ من المجتهد. هذا الإشكال الثاني المختص بآية السؤال. يبقى الكلام في دلالة ماذا؟ الأخبار. نكمل هذا الفصل ونرجع إلى الفصل الذي نسيناه لكي نتداركه إن شاء الله إلى يوم
غد، والحمد لله رب العالمين.